ونقول الذي يترجح من قول أهل العلم أن الاغتسال إنما يكون وقلت عن ذلك فالحمد لله وإشكال، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل فالحمد لله، وإن اكتفت بالوضوء فالحمد لله، كل ذلك جائز ورد المرأة ذلك. طيب، يبقى هنا هذا الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هو جمع حقيقي بمعنى أن المرأة مثلا تطرق الظهر حتى يخرج الوقت وقت الظهر ثم تجمع مع العصر، وتترك المغرب حتى يخرج وقت المغرب فتجمع مع العشاء، هل هو جمع حقيقي أم هو جمع صوري بمعنى أنه تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصلي العصر في أول الوقت، فتكون بذلك جامعة بين الظهر والعصر في الصورة، لكن في الحقيقة صلت الظهر في وقته وصلت العصر في وقته. كذلك المغرب والعشاء، تؤخر المغرب حتى يقترب وقت العشاء فتؤدي صلاة المغرب أداء وليس قضاء، ثم تصلي العشاء بأول وقتها، فتكون بذلك في الصورة جماعة بين المغرب والعشاء. كذلك نقول نعم هذا هو الذي يتعين لما سبق معنا من الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أؤخر الظهر حتى آخر الوقت ثم أصلي العصر، فيكون هذا الجمع الصوري، يقولون الجمع صوريا بمعنى الصورة صورة جمع، لكن الحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها نظرا للمشقة. وعليها عن هنا يعني قاس العلماء، قاس العلماء المريض إذا كان يعني شد به المرض ويتعرض للمشقة إذا تربى لكل الصلاة أو كذا، فإنه يؤخر صلاة الظهر حتى آخر الوقت ثم يصلي العصر مع ضوء واحد، وكذلك المغرب مع العشاء مع ضوء واحد حتى لا يرهق نفسه، فيجوز هذا. أما إخراج الصلاة عن وقتها كلية بمرض أو عذر أو كذا فإن ذلك لا ينبغي، وينبغي أن يصلي الإنسان في الوقت على حسب حاله، على حسب حاله، ولا يخرج صلاته عن وقتها إلا في حالات يعني ضيقة جدا قد يتعرض لها الإنسان. إذا هذه الأحاديث دلت على أن المستحاضة قد تجمع الصلاتين بالغسل الواحد، وهذا ظاهر من هذه الروايات.
قال باب من قال تغتسل من تهر ما تهر، قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن علي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاه، قال ابو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حميد بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، قال حدثنا أحمد بن سلمان القطان الواسطي قال حدثنا زيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام إقرائها، قال حدثنا أحمد بن سلام القطان الواسطي قال حدثنا زيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شندرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود حديث علي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح ودل على ضعف حديث الأعمش، عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وإن كان حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا وأوقفه أيضا أثبات عن الأعمش موقوف عن عائشة، قال أبو داود ورواه ابن داود قال أبو داود رواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب. فأتى أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تتصل لكل صلاة في حديث المستحاب. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمار وأولاد بن هاشم وعم عباس. وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قميرة عن عائشة توضئي لكل صلاة. ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قميرة عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الحديث كلها ضعيفة إلا حديث قميرة وحديث عمار مولى بن هشام وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزول تسلم عليه فلم يرد عليه. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمنا ثم رد على رجل السلام.
فهذه الحديث كلها تدل على هذا التدريب بعد ما قال تغتسل من صلاة إلى تبري، يعني أن المستحاضة التي تنزل عليها الدم كما قلنا متبثقا في متوافرا، أن المستحاضة هذه ماذا تصنع؟ تنظر إلى أيام حيضتها الأولى، يعني مثلا الآن المرأة تستحاض شهرين وثلاثة وكذا، كم تفعل في صلاتها؟ كم تنظر إلى عادتها قبل الاستحاض؟ تنظر إلى عادتها، فعادتها أنها تحيض خمسة أيام وسبعة أيام وكل شهر، من يوم واحد إلى خمسة، أو من يوم مثلا 25 يوم 30 إلى آخره يعني، فتأتي في هذه الفترة التي كان ينزل عليها الدم لا تتوقف عن الصلاة، فإذا انتهت هذه الفترة اغتسلت ثم صلت، ثم تتوضأ لكل صلاة، تبقى 25 يوم، حتى إذا جاءت موعد الحيضة التي كانت بعد يوم قليل توقفت حتى إذا ذهبت موعدها اغتسلت وكذا، فإذا اغتسلت من طهر إلى طهر وتوضأت لبقية الصلاة. وهذا يدل على ما ذكرناه من قبل أن الوضوء هو الواجب، وأما الاغتسال لكل صلاة أو للصلاتين فهذا على الاستحباب. وبما إذا جاءت الروايات التي ذكرها أبو داود وكل هذه الأحاديث الصحيحة تمر بالبيت من هذا الباب إلا ما بعده عن بدايات حديث أحمد بن سلام القطان المسكين وعن يزيد عن الناس عن الإمام ابن شبانة عن المعطي المسروق هذا من بعده. وإلا فكل هذه الأحاديث حديث قومية حديث عمار مولى ابن هاشم حديث هشام بن عروة كل هذا صحيح. ودلت هذه الأحاديث على أن الوضوء هو الذي يلزم أن الصلاة المسنوع الحدوث الأول ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة، والحديث صحيح والوضوء عند كل صلاة إذا لم ينظر على الوضوء ولم ينظر على الغسل تصبر عليه زيادة أمس الغسل على الاستحباب وليس على الوضوء. كذلك حديث هشام بن عروة عن الوضوء المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هذا حديث صحيح. وحديث عائشة تغتسل كل يوم مرة حديث صحيح. كل هذا إذا جمعنا بين هذه الروايات تبين لنا أن الواجب أمران، الأمر الأول أن تغتسل عند إضمار الحيض. عند إضمار الحيض والسلوان التي كانت تحت اليوم من قبل تكاد خمسة مثلا يبقى في نهاية الخمسة تقوم تغتسل. ما الغسل هذا الذي يلزمه؟ وما بعد ذلك الوضوء. يبقى الجمع أمر الأمر الأول أن تصل عند إدمان الحيضة وتوضع أدمارة حيضتك تغسل عنك الدم وصلت. يبقى الجمع اغتسل ده واجب عليه. الواجب الثاني الجمع الوضوء عند كل صلاة. أما الاغتسال كل صلاة، أما الاغتسال في اليوم مرة، أما الاغتسال بالصلاتين معا، كل ذلك مبني على الاستحباب وعلى الوجود. كل هذا تكتمل الاحاديث الوارده في الباب كله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدد بعض من العالم، لكن بعضها قد يكون عالم وآخر قد يكون يعني خاف، بعضها يحمل على الوجود في الأمامين وبعضها يحمل على الاستحباب، كل ذلك ما يؤخذ من جمع الروايات وإنزال كل الروايات على ما يليق بها. فأول ما يجمع به هذه الأحاديث تجمع هذه الأحاديث أن الاغتسال لكل الصلوات بعد الغسل الأول أن ذلك مستحب، فقلنا في كل صلاة في صلاة الفجر، وأما الواجب فلا يتوضأ لكل صلاة. طيب، لو لم يكن المرأة عادة ترجع إليها سابقة، لو لم يكن لها عادة سابقة ترجع، ثم ترجع للتمييز، لو لم يكن لها تمييز ولا عادة فترجع إلى عادة إليه، لأن ساعات فإيه من الخالدين من أخت زي كذا. إذا لم يكن لها هذا ولا ذاك فترجع إلى عادة النساء، حملت أيضا الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال 23 يوما من الشهر أو 24 يوما من الشهر، ثم تصلين ثم تنقطع عن الصلاة 6 أيام أو 7 أيام، فتلك غالب عادة النساء، يعني عادة النساء 6 أو 7 أيام، لكن يقل النساء اللواتي يتجاوزنها أو
لما كل المستمرة تغتسل ومهدوه إلى مصر. قال حدثني القعنبي عن مالك عن سني مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبه الدم استفرت بثوب. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن عطاء. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. رواه مسور ابن عبد الملك ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبه الناس من ظهر إلى ظهر.
يعني البيض الماضي بل من قال تغتسل من طهر إلى طهر، وبعد كلام بل من قال تغتسل المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، من طهر إلى طهر من ظهر إلى ظهر، كم المسافة بينهما؟ من طهر إلى طهر شهر، من ظهر إلى ظهر يوم، ويؤيد ذلك ما خشى حبيب أبي داود وأبي داود وعاصم بن الشعبي عن قميع عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، لا كل يوم من ظهر إلى الظهر. ففش الحديث هنا إلى سعيد بن المسيب في قوله تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضع لكل صلاة، وفش أيضا عن قميع عن عائشة كل يوم، وقال أبو داود الحديث عاصم عند الظهر، وقال سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. بل بأن مالكا رحمه الله تعالى استشكل هذا وقال يعني لعل الوارد هو من طهر إلى طهر، فقلبها الناس إلى من ظهر إلى ظهر. قال وراه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن الأربعة قال من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر، ولكن هذا ضعيف. وعلى كل فالأمر بذلك سهل، والله في هذا يحتاج إلى توثيق أكثر من هذا، لا نقول عدم من ظهر إلى ظهر، لعل هذه الرواية تفسد رواية كل يوم من ظهر إلى ظهر يعني كل يوم، وأما من طهر إلى طهر فهذا يقتضي أن يكون الاغتسال عند إدبار الحيض كما جاء به الروايات الأخرى. فمع يعني الزوارة تغتسل يعني كل يوم كل يوم فهذا بمع فهذا لا يخرج عن كون الاغتسال مستحبا كما ذكرنا. كثر أن يتفق من ظهر إلى ظهر أو من طهر إلى طهر فإن حققت الواجب من طهر إلى طهر. أما من ظهر إلى ظهر فليس على الوجوب، أو لكل صلاة ليس على الوجوب، أو لكل صلاة فليس على الوجوب. المهم أن لا تتوضأ لكل صلاة. لأن هذا الحديث حتى من ظهر إلى ظهر دل هذا على أنه العصر يكون بالوضوء، والمغرب يكون بالوضوء، والعشاء يكون بالوضوء، والفجر يكون بالوضوء. إذا هناك الصلوات التي تؤدى بالوضوء. إذا مسألة الاغتسال لكل صلاة محمولة على الاستحباب على الوجوب، وإلا لوقع التعارض الشديد بين الأمر بالاغتسال لكل صلاة وبين الأمر بالوضوء لكل صلاة. كيف يكون هذا؟
قال باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يكن عند الظهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل عن الخفعي عن علي رضي الله عنه قال المستحابة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
نعم. من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يكن عند الظهر، يعني أطلق قال كل يوم مرة مثلا، يبقى باب من قال تغتسل كل يوم مرة، باب من قال تغتسل مستحيلا من الظهر إلى الظهر، باب من قال تغتسل كل يوم شوف كل هذه التفصيلات اعتنى بها أبو داود رحمه الله تعالى عشان يجمع الروايات ليأخذ الأحكام ويعلم الحكم وتنوع هذه الروايات يستنبط بها أبواب متعددة. لأن أبا داود رحمه الله تعالى لما وضع في كتابه هذا مادة الاستدلال عند الفقهاء، فوضع الروايات ولو كان بعضها يعني ضعيفا فإن مرجع إلى بعض الروايات الصحيحة، لكن قد يكون هذه الرواية زيادة وضعف هو المبني إلى الضعف. فقال بعض من قال تغتسل كل يوم مرة، ثم ذكر حديث أحمد رحمه الله تعالى إلى مثل به إلى علي قال المستحاضة من قبل حضرها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها فم أو زيت. وهذا حديث ضعيف، لكن معناه يرجع إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمعنا عائشة مرة معنا قالت اغتسل كل يوم مرة، حديث قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، وهذه الروايات صحيحة، هذه الروايات صحيحة.
قال لهم قال تغتسل قال لهم قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القالبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أكراهية ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام.
نعم. قال تغتسل بين الايام يعني طهر الى طهر، لكن لا باس بالغسل بين الايام. فقد وردت روايه هذه من الروايه الصحيحه من روايه القرمبي امام مصر بن محمد بن عثمان قال ان سال القاسم بن محمد عن المستحاضه فقال القاسم وهذا احد الفقهاء السبعان القرمبيين قال تبع الصلاه ايام اقرائها يعني يوم حيضتها ثم تكفل تصلي ثم تغتسل في الايام يحتمل ان تغتسل من الصلاه او تغتسل بعض الايام، هذه مطلقه. نعم. وهذه الروايه مع الروايات السابقه في التصريح بان المستحاضه يطلق عليه القرب لما قال ايام اقرائها، وهذا يرجح التفسير الذي يقول في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن في السنه ثلاثه قروء، المراد بالقرء هو الحيض، فتتربص المرأة إذا كانت تحيض في عدتها تتربص ثلاثة قروء ثلاثة حيضات، فإذا انقضت ثلاث حيضات انقضت عدتها. أما إذا كانت لا تحيض بصغر سن أو يأس يعني بلغت سن كبيرة انقضت تحيض أو كان متزوجها وهي منتشب أصلا في المحنة تعتد بالأشهر، فالمرأة تعتد بالأشهر الا اذا كانت من ذوات الحيض فلا تعتد بايه؟ بالحيض. الا اذا كانت حاملا فلا تعتد بوضع حملها متواضعة حملها فان العدة ايه؟ تنقطع. يعني ممكن رجل يتزوج امرأة ولم تحيض من صغيرة ولم تحيض. الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يثنى وحيد نسائكم تعدون ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض. واللائي لم يحيض من ذات إما اليأس سن كبيرة أو لعدم الحيض للصغر أو كذا. فهل يجوز للرجل أن يتزوج البنت قبل أن تحيض؟ يجوز هذا؟ الجواب يجوز ويبنى بها، لكن متى ما صلحت؟ متى ما صلحت؟ ولا يمكن الرجل من المرأة إذا لم تكن صالحة للوطن. أما إذا كانت صالحة للوطن فلا يتزوجها ولو لم تشد. وليس شرطا في صحة الزواج أن يتزوج الإنسان من المرأة أو الفتاة إذا حاضت أو إذا بلغت، لا، قد يتزوجها يتزوجها قبل البلوغ لكن متى ما صلحت. وحكى ابن بطال كما ذكر ابن حجر عنه رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أن يجوز عقد على الصغيرة مهما كان سنها، ولكن لا يمكن منه إلا إذا صلحت للوطئ. إذا صلحت للوطئ، إذا كانت صغيرة لا تصلح للوطئ فإنه لا يمكن منها الرجل للضرر، وإلا فالعقد جائز حتى ولو كان السن ما كان. يعني واحد عنده بنت عندها شهر وجاء واحد يعقد عليه وهي عندها شهر وابوها الولي، هل يصح هذا العقد؟ نعم يصح هذا العقد، يصح هذا العقد ولو كان في فتاة ولو كان عمره ثلاثة شهر، والعقد ما في إشكال. لكن يجب أن تسلمها لي بعد شهر، هذا ما يصلح. هذا ما يصلح. متى يصلح البناء؟ يصلح البناء إذا صلحت البنت لدخول الرجل عليها. وهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عائشة عند تسع وعقد عليها ابنة ستة، دخل عليها ابنة تسع كانت تلعب مع صغيرات لها. في يوم كانت تلعب مع صغيرات على الأرجوحة فجاءت أمها وقالت تعالي يا عائشة. قالت فأخذتني وأدخلتني لنسوة بن الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هي تلعب على مراجيح وكذا كما تلعب صغيرات السن.
ما لا إن وليها يقوم قضاء أبوها. نعم، لأن أبوها لا يسكن إلا شهر، الأرض ما يسكن شهر.
قال جل وعلا توضع لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي علي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي هريش أنها كانت تستحاض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود وأعرفه، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. قال أبو داود قال ابن المسنى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا. فقال عن عروة عن عائشة رضي الله عنه ان فاطمة. قال ابو داود روي عن العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة على ابي جعفر توضأ لكل صلاة.
نعم. تجيح الصبح للصلاة وتبع الوضوء لكل صلاة. وفي حديث مطلوب بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كان دم الحوض فانه دم اسود يعرف، يعني يعرف صفته، فاذا كان كذلك فامسك عن الصلاه. اذا ارجع النبي الى التمييز. وايضا نجد الاحاديث مره ترجع الحديث الى العاده، مره ترجع الحديث الى التمييز، ومره الحديث ترجع المراه الى عاده النساء. ونجمع بين هذه الوتأة كلها أيضا، لأن المرأة إذا كانت تستطيع التمييز فلتعمل به، فإذا كانت جاهلة للتمييز فلتعمل بعادة سابقة، فإذا لم يكن لها عادة فلتعمل بعادة النساء، فلتعمل بالنساء. وإلا في الحديث ورد في هذا كله. ونجد أن حديث مطلوب بنت أبي حبيش يتصدر هذه الروايات كلها في هذا الباب، وهذا سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى مع ان فاطمه ابتلي بالاصحابه، لكن اكرمنا الله سبحانه وتعالى ان عرفت بهذا معرفه قويه، فصرنا نقول فاطمه عن الحويش في هذه الروايه نبط نبط معنا في الاصطحاب، فاكرمت فاطمه بكثره ما ورد يعني في روايه من الفقه والعلمي وانما ابتليت بالايه؟ بالاصطحاب. نعم. فبهذه الروايه اشاره الى الوضوء لكل صلاه، ولم يذكر النبي غسلا، فلو كان الغسل واجبا ما تركه النبي ابدا ولما اتت روايه بالوضوء. ولهذا نقول الغسل محمول على الاستحباب وان الوضوء هو المحمول على الوجوب، الا الغسل الذي يكون ايه؟ الغسل الذي يكون في ظهر الحيضه. اذا قطعت الصلاه ايام الحيضه التي كانت تحتضنها وتعتاد الحيضه فيها، الغسل الاول هذا هو الذي يجب. فاغسلي عنك الدم. هذا هو الغسل الذي يجب ويحصل به الطهاره من هذا الدم. ثم يبقى بعد ذلك الوضوء.
كنا باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن اكرمته ان حموده بنت جحش اصبحت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اكرمها ثم تغتسل وتصلي، فان رات شيئا من ذلك توضات وصلت. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا الليثي عن ربيعه انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأوا. قال ابو داود هذا قول مالك وابن ابي انس.
قال بعض من الناس الوضوء الا عند الحدث. طبعا الروايات التي مرت معنا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تتوضا لكل صلاة. طيب حتى ولو لم ينتقد وضوءها، يعني فرض المستحاضة الآن توضأت ليه صلاة المغرب ولم ينزل عليه دم ولا حصل لها حدث حتى صلاة العشاء، فهل تلزم بالوضوء أيضا نظرا لظاهر الروايات توضأ تتدرج لصلاة، أو أنها تعمل بالأصل مثل المرأة الطاهر فإنها لا تتوضأ طالما أن الوضوء لم ينتقل لا تتوضأ، يعني المرأة الآن ما عندها استحاضة ولا عندها حيض ولا كذا، وتوضأت المغرب ولم ينتقل وضوءها حتى العشاء، تعمل إيه؟ تصلي ويلزم الوضوء، أليس كذلك؟ طب هل المستحاضة إذا حصل منها ذلك لم ينزل دم بعد المغرب حتى العشاء ولم يخرج منها حدث، هل تتوضأ أيضا؟ أما لا يمكن أن تصلي بلا وضوء طالما ما حصل هنا نقد خاص ونزول الدم أو حصول الحدث. طبعا من الروايات السابقة نقول لا تتوضأ لكل صلاة وإن لم ينزل منها دم، لكن ربيعة هنا قال كان لا يرى عن مستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم، طبعا إذا خرج منها شيء إذا حصل لها ناقض من ناقض الوضوء تتوضأ، وإلا فقر ربيعة لا تصلي. شأنها شأن المرأة الغير مستحاضة، ولكن الخطابي رحمه الله تعالى قال في قول ربيعة هذا قول شاذ لم يعرف، وهذا يصادف الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قاس ذلك قياسا من غير نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه المرأة المستحاضة ولو لم ينزل دم فإنها تلزم بالوضوء عند كل صلاة، وكذلك من به حدث دائم في ثلث البول أو من به مثلا يعني ثلاثة يخرج الريح دائما فهذا يتوضأ لكل صلاة ولو لم يحصل منه نزول عند بعد الطهارة، فيتوضأ لكل صلاة شأنه شأن المستحاضة. إذا المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولو لم ينزل منه دم عقب الصلاة التي توضأت منها الليل الأولى زي المغرب مثلا، تتوضأ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ربيعة هنا من قال لا بأس عن المستحاضة من الوضوء إذا لم يخرج منه شيء فهذا قول شاذ كما قال الخطابي، وقول ربيع قول شاذ وليس عليه العمل. وليس عليه العمل.
حينما الجمع اللي ورد في الكامل الاتفاق كما قلنا هذه الروايات كلها تتصل بعضها بعض، ولا يصح الاعتماد على روايه، لانه اعتمد على روايه واحده يقول هذا الذي سرق يبقى فيكون حكمه ايه؟ ناقص. لا، من هذا من سبب الدم، هذا بسبب الدم.